أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال المصنف رحمه الله في تأسيس الأصل أنه بلحاظ المسألة الأصولية أي أصل الملازمة، لا يوجد لدينا أصل يثبت الملازمة أو ينفي الملازمة. أما بلحاظ المسألة الفقهية أي وجوب المقدمة، فيوجد لدينا أصل وهو استصحاب عدم الوجوب. هذا ما توصل إليه المصنف. قد يقول قائل مستشكلا على ما قاله المصنف من التفكيك والتفريق بين المسألة الأصولية فلا أصل فيها، وبين المسألة الفقهية ففيها أصل. قد يقول القائل نحن نستطيع عن طريق إجراء الأصل في المسألة الفقهية وهو استصحاب عدم وجوب المقدمة، نستطيع أن نصل إلى أصل عملي في أصل الملازمة في نفس الملازمة، يعني في المسألة الأصولية، يعني عن طريق إجرائنا الأصل في وجوب المقدمة نتوصل إلى إجراء الأصل في الملازمة. فكيف تقول لا يوجد لدينا أصل في الملازمة؟ توضيح ذلك، نحن إذا أردنا إجراء أصل عدم الوجوب في المقدمة فمن الواضح نحن لا نجريه في حالة القطع واليقين بوجوب المقدمة أو عدم وجوبها. إذا كنا على يقين بأن المقدمة واجبة أو كنا على يقين بأن المقدمة ليست واجبة، فهل هناك مجال لأن نستصحب عدم وجوبها؟ الجواب لا، لأن الاستصحاب يجري في حالة الشك. إذن إجراء الاستصحاب أي استصحاب عدم الوجوب في المقدمة فرع الشك في المقدمة، الشك في وجوب المقدمة، وإلا لو كنت على يقين فلا مجال ومتى أشك في المقدمة؟ الجواب والشك في المقدمة ووجوبها فرع اليقين بوجوب ذي المقدمة. يعني إذا كنت على يقين بأن ذا المقدم واجب، حينئذ أسأل مقدمته واجبة أو ليست واجبة، فالشك في وجوب المقدمة إنما هو في فرض القطع واليقين بوجوب ذي المقدمة. أما لو شككنا في وجوب ذي المقدمة، أو قطعنا بعدم وجوب ذي المقدمة فلا تصل النوبة إلى الشك في وجوب المقدمة. أنت إذا قطعت أن الصلاة ليست واجبة، فبعد شنو؟ لا معنى لأن تسأل الوضوء واجب أو ليس واجب. إذن يكون قاعد يسترسل المصدر، إجراء أصل عدم الوجوب في المقدمة إنما يكون في فرض الشك في المقدمة، وفرض الشك في المقدمة ووجوبها إنما يكون في فرض شنو؟ اليقين بوجوب ذي المقدمة. إذا وجب ذو المقدمة قطعا نسأل هل مقدمته واجبة أو ليست واجبة، فالشك في وجوب المقدمة في فرض اليقين بوجوب ذي المقدمة. والنتيجة، والنتيجة أننا في حالة اليقين بوجوب ذي المقدمة سنشك في المقدمة، فنجري استصحاب عدم الوجوب في المقدمة، والنتيجة النهائية ايش راح تصير؟ المقدمة واجبة لو غير واجبة؟ بالاستصحاب المقدمة ليست واجبة، بينما ذو المقدمة واجب قطعا، فيلزم التفكيك بين وجوب ذي المقدمة ووجوب المقدمة، فنقول ذو المقدمة واجب لكن المقدمة ليست واجبة، والتفكيك بينهما يعني بين من وبين من؟ بين المقدمة وذي المقدمة على القول بالملازمة مستحيل. لو قلنا بأن وجوب الشيء يستلزم وجوب مقدمته، لو قلنا بالملازمة، فهل يمكن أن نقول بوجوب ذي المقدمة وعدم وجوب المقدمة؟ هذا التفكيك مستحيل إذا كانت الملازمة ثابتة. نسوي قياس استثنائي، لو كانت الملازمة ثابتة بين وجوب المقدمة ووجوب ذيها لما أمكن الانفكاك بينهما، وبما أننا أثبتنا إمكان الانفكاك عن طريق إجراء الأصل في وجوب المقدمة، إذن لا توجد بينهما ملازمة. إذن نحن أجرينا الأصل في المقدمة، ولكن إجراء الأصل في المقدمة شنو أدى؟ أدى إلى نفي الملازمة. يعني أجرينا الأصل في المسألة الفقهية فأدى إلى نفي الملازمة في المسألة الأصولية. هذا واضح لو بعد أوضح. نحن أجرينا الأصل في المقدمة شنو النتيجة؟ عدم وجوب المقدمة. زين عدم وجوب المقدمة ونحن قاطعون بوجوب ذي المقدمة، فإجراء الأصل عن المقدمة يلزم منه التفكيك بين المقدمة وذي المقدمة، والتفكيك بينهما يعني أنه لا ملازمة بينهما، وإلا لو كانت هناك ملازمة لما أمكن التفكيك. هذا هو الإشكال والتوهم. الجواب للإجابة عن هذا التوهم لابد أن نعرف أن الملازمة لو قيل بها ففي أي مرتبة من مراتب الحكم. لو قلنا بالملازمة بين المقدمة وذي المقدمة ففي أي مرتبة من مراتب الحكم بينهما ملازمة؟ ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن يراد من الملازمة الملازمة بين الحكمين الواقعيين، يعني بين الوجوب الواقعي لذي المقدمة وبين الوجوب الواقعي للمقدمة، فالملازمة في مرحلة الواقع. الاحتمال الثاني أن تكون الملازمة بين الحكمين الظاهريين للواقعيين، يعني الملازمة بين وجوب المقدمة وذي المقدمة واقعا لو ظاهرا، ظاهرا، وإن لم تكن بينهما ملازمة واقع. هذا احتمال ثاني. مقصودنا من الظاهرا يعني في عالم الفعلية والمجعول، يعني في عالم الفعلية توجد ملازمة بين المقدمة وذي المقدمة. الاحتمال الثالث أن توجد الملازمة في الأعم من الواقع والظاهر، يعني بينهما ملازمة واقعا وبينهما ملازمة ظاهرا. هذه ثلاثة احتمالات. فإن قلنا بالاحتمال الأول فما قاله المتوهم والمستشكل غير صحيح، إذ لا يمكن أن نتمسك بأصالة عدم وجوب المقدمة، بأصل عدم وجوب المقدمة، لكي نصل إلى نفي الملازمة. لماذا لا يمكن؟ لأن الأصل العملي هو ناظر إلى مرحلة الظاهر. الأصل العملي حكم ظاهري ولا علاقة له بالواقع، فكيف نتمسك بأصل عملي لننفي الملازمة في الواقع بين الحكمين الواقعيين؟ هذا يمكن أو لا يمكن؟ هذا لا يمكن. إذن إذا فسرنا الملازمة في الواقع فلا يمكن، ولما صح التمسك بالأصل لنفي الملازمة الواقعية، لأن الأصل في مرحلة الظاهر ولا ينفي ما هو في مرحلة الواقع. يعني حتى أضح مثال البراءة، البراءة من تقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون، يعني ماذا تنفي؟ لا تنفي الحكم الواقعي، تقول ما له علاقة بالحكم الواقعي، وظيفتك الظاهرية هي البراءة، أما واقعا يوجد وجوب حرمة أو لا يوجد فالأصل لا يتطرق إليه. هكذا هم أصل عدم وجوب المقدمة هو وظيفة عملية في مرحلة الظاهر، ولا يمكن أن ينفي الملازمة في مرحلة الواقع. أما إذا قلنا بالاحتمال الثاني، اللي هو شنو احتمال ثاني؟ الملازمة بينهما ظاهرا وفعلا، الملازمة الظاهرية، فيمكن التمسك بالأصل للتوصل إلى نفيها أو لا يمكن؟ يمكن أو لا يمكن؟ واضح يمكن، من الواضح أنه يمكن. نجري أصل عدم وجوب المقدمة ظاهرا وعدم وجوب المقدمة ظاهرا يلزم منه التفكيك ظاهرا، وإذا لزم التفكيك ظاهرا فهذا نفي للملازمة ظاهرا، فيمكن التمسك بالأصل ويكون ما قاله المستشكل والمتوهم صحيح أو ليس صحيحا، يكون صحيحا. أما إذا قلنا بالاحتمال الثالث اللي هو شنو الاحتمال الثالث؟ أن يكون المراد الأعم من الملازمة الواقعية والظاهرية، فهل يصح التمسك بالأصل لنفي هذه الملازمة الأعم، أو لا يصح التمسك بالأصل لنفي هذه الملازمة الأعم؟ أفتونا مأجورين، يصح أو لا يصح؟ أسمع جماعة اليمين قالوا لا يصح، بعض الأخوة قالوا يصح، وهكذا اختلفت عبارة المصنف ونسخ الكفاية. في النسخة الأولى ورد لصح التمسك بالأصل، يعني يصح أن نتمسك بالأصل. كيف نتمسك بالأصل لنفي الملازمة الظاهرية وبضم عدم القول بالفصل يؤدي إلى نفي الملازمة الواقعية؟ فنتمسك بالأصل حتى ننفي شنو مباشرة؟ الملازمة الظاهرية، وبعد نفي الملازمة الظاهرية نكتشف انتفاء الملازمة الواقعية. هاي نسخة من نسخ الكفاية. النسخة الأخرى تقول لا لما صح، النسخة الأولى تقول لا صح، الثانية تقول لما صح التمسك بالأرض، لا يصح أن نتمسك بالأرض. لماذا؟ لعله لأن من يقول بالملازمة يقول أنا قاطع بالملازمة، فكيف أجري الأصل؟ الأصل يكون في مورد الشك في الملازمة، أما القائل بالملازمة يقول أنا على قطع بالملازمة فكيف أجري الأصل؟ وهكذا المنكرون للملازمة شو يقولون؟ نحن قاطعون بعدم الملازمة، وإذا كانوا قاطعين بالعدم يمكن إجراء الأصل أو لا يمكن؟ لا يمكن إجراء الأصل، لأن الأصل في مورد الشك لا في مورد القاطع. والظاهر أن أصح النسختين هي النسخة الأولى، يعني إن قلنا بالملازمة الأعم من الواقعية والظاهرية لصح التمسك بمن؟ بالأصل لنفي الملازمة ظاهرا ومن ثم نفيها واقعا. وسياق عبارة المصنف تقوي هذا، ولكن النسخة المحققة التي بين أيدينا ذكرت لما صح، لما صح. ثم المعلق علق بتعليقه قد لا تفي بالمقصود أيضا. إذا تراجعون هاي النسخة المحققة اللي محققها الزارعي السزواري يشوفون أنه عندنا لما صح، وتعليق دهن يعني غير واضح. احنا نريد نتمسك بالاصل، يعني يا اصل اصل عدم وجوب المقدمة لكي نصل علما الى نفي الملازمة، هي تريد نتمسك مو العكس. مو نريد نتمسك بعدم الملازمة لنبي إجراء الأرض. المهم النسخة الأولى الظاهر أنها أصح وهي نسخة لصحة كثير من النسخ الأخرى
موجودة
أشارتها في الهامش. زين، أي الاحتمالات هو الأصح؟ يا احتمالات الثلاثة اللي هو ملازمة الواقعية لما أمكنت تمسك بالأرض، الملازمة الظاهرية أمكن التمسك بالأرض، الملازمة الأعام اختلفت فيها النسخ. يا احتمالات أقوى؟ نقول الأقوى هو الاحتمال الأول أن المراد من الملازمة هو الملازمة الواقعية، وإذا كان المراد هو الملازمة الواقعية فلا يمكن أن نتمسك بالأصل لكي نصل إلى نفي الملازمة واقعا، لأن هذا ليس من وظيفة الأصل العملي، لأن وظيفته ظاهرية وليست واقعية، ولذلك هذا التوهم باطل. قال ولزوم، هذا مبتدأ اللي هو جواب لإشكال مقدر. ولزوم ما هو الإشكال؟ يقول ولزوم التفكيك بين الوجوبين، يا وجوبين، وجوب المقدمة ووجوب ذي المقدمة. طبعا متى يلزم التفكيك؟ في حالة القطع بوجوب المقدمة والملازمة أو في حالة الشك؟ في حالة الشك طبعا. ولزوم التفكيك بين الوجوبين مع الشك، يعني في حالة الشك لا محالة، يعني شنو لا محالة؟ يعني يلزم التفكيك لا محالة. كيف يلزم التفكيك؟ لأصالة عدم وجوب المقدمة. نحن ندري شنو استصحاب عدم وجوب المقدمة، واستصحاب عدم وجوب المقدمة متى يجري؟ في حالة الشك في وجوب المقدمة. ومتى نشك في وجوب المقدمة؟ إذا كنا قاطعين بوجوب ذي المقدمة، فراح يلزم التفكيك لأصالة عدم وجوب المقدمة، مع أننا شنو؟ مع وجوب ذي المقدمة، نحن قاطعون بوجوب ذي المقدمة. يعني في فرض القاطع بوجوب ذي المقدمة أجرينا أصالة عدم وجوب المقدمة، فصار هناك تفكيك. بعد أن تكمل، والتفكيك يكشف عن عدم الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته. الجواب: لزوم التفكيك لا ينافي الملازمة بين الواقعيين. يعني احتمال أول، إذا كان الملازمة هي بين الواقعيين فهذا الأصل والتفكيك الظاهري لا يتنافى مع التلازم الواقعي، وإنما ينافي. من هو الذي ينافي التفكيك بين الوجوبين؟ ينافي الملازمة بين الفعليين. يعني وين بين فعلين؟ يعني في مرحلة الظاهر. لا ينافي الملازمة بين الواقعين، وإنما ينافي الملازمة بين الفعلين. نعم، كان يريد أن يستدرك، هو مو قال لا ينافي، مو قال لا ينافي، الآن يقول نعم، لو كانت الدعوى، هذا الاحتمال الثالث، لو كانت الدعوى هي الملازمة المطلقة. يعني شنو المطلقة؟ حتى في المرتبة الفعلية. يعني شنو حتى في المرتبة الفعلية؟ يعني حتى في المرتبة الظاهرية، مو الفعلية، قلنا الظاهرية. لو كانت الدعوة هي الملازمة المطلقة حتى في المرتبة الفعلية. طبعا ما قال حتى في المرتبة الواقعية، قال حتى في المرتبة الفعلية. هذا يعني استدراك على قوله لا ينافي الملازمة بين الواقعيين، أو على قوله ينافي الملازمة بين الفعليين. هذا استدراك على يا عبارة من قال حينما قال حتى في المرتبة الفعلية، إذن هو ناظر للعبارة الأولى. يعني شلون العبارة تصير؟ لا ينافي الملازمة بين الواقعيين. نعم لو عممنا الملازمة أكثر من الواقعيين وجعلناها شاملة للظاهرية لصح التمسك. هذا السياق شيء قوي، يقوي لصح التمسك، بينما هنا العبارة تقول لما صح التمسك بالأرض. هاي نسخة ثانية. هسه ما أريد أقول ذيك النسخة الأولى هي قطعا هي صحيحة، لكن أقول هي الأظهر شوية بالسياق والأنسب بالسياق. إذا جعلنا الملازمة تشمل حتى الظاهرية، إذا كانت تشمل حتى الظاهرية، إذن يمكن أن ننفي الملازمة الظاهرية عن طريق الأصل، وإذا نفينا الظاهرية ستنتفي أو نكتشف انتفاء الواقعية كما لا يخفى. هذا تمام الكلام في الأمر السادس وهو تأسيس الأصل. وبإتمام الكلام عن الأمر السادس نكون قد أتممنا الكلام عن المقدمات الست التي قلنا نطرحها قبل الدخول في أصل المطلب. كلامنا لحد الآن كله شنو؟ في القشور، يعني بعد ما داخلين أصل المطلب. وهنا شوف المقدمة صارت أكبر من ذل مقدمة. شوف مطلبنا هنا يجوز صفحتين، يعني ثلاث صفحات، بينما المقدمات ما شاء الله. يعني المهم بعد الانتهاء من هذه المقدمات، ولذلك قالوا نبحث المقدمة والملازمة ما بيديك الثمرة، لكن الثمرة تترتب على هاي البحوث اللي طرحناها كمقدمات. تعرضنا إلى كثير من الأمور المفيدة والمهمة التي يصلح أن تكون ثمرة لهذا المطلب. المهم الآن نرد في أصل المطلب، نسأل هل هناك ملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذي المقدمة شرعا، أو لا توجد بينهما ملازمة شرعا؟ بعبارة أخرى، هل المقدمة واجبة شرعا أو ليست واجبة؟ أكون ملازمة بيناتهم في الوجوب الشرعي أو لا؟ الجواب، توجد عدة أقوال، ولحد الآن ذكرنا كم قول؟ إن شاء الله ما ناسي، ذكرنا في الأمر الرابع كم قول ذكرنا؟ ما ناسي إن شاء الله. ذكرنا أربعة أقوال. القول الأول ما ذهب إليه صاحب المعالم من اشتراط الوجوب بإرادة ذي المقدم. القول الثاني ما ذهب إليه صاحب الفصول، حيث قال الوجوب الواجب من المقدمة هو المقدمة الموصلة دون المقدمة غير الموصلة. القول الثالث ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري، اشترط قصد التوصل إلى ذي المقدمة. القول الرابع هو قول المشهور والمصنف، وهو أن المقدمة واجبة مطلقة سواء أريد ذي المقدمة أو لم يرد، قصد التوصل أو لم يقصد، كانت موصلة أو ليست موصلة. أما قول المشهور ما هو دليله؟ الجواب، ذكرت عدة أدلة لإثبات وجوب المقدمة مطلقة، أي قول المشهور. أوصلها الشيخ الأنصاري قدس سره في تقريرات بحثه إلى 12 دليلا وبرهانا. ولكن المصنف يقول إذا راجعنا هذه الأدلة والبراهين واحدا واحدا لم نجد برهانا واحدا ينهض للدلالة على مدعى المشهور. نعم، عمدة ما يمكن أن يستدل به على الملازمة والوجوب هو دليلان. الدليل الأول مراجعة الوجدان، قضية وجدانية، فإن الإنسان إذا رجع إلى وجدانه فإنه سيرى أن من أراد شيئا وكان ذلك الشيء يتوقف على جملة من المقدمات فهو مريد لتلك المقدمات. غاية الأمر إن التفت إلى تلك المقدمات تفصيلا لأرادها تفصيلا، أما إذا لم يلتفت إليها تفصيلا وإنما لاحظها إجمالا بتبع ذي المقدمة فتكون إرادته أيضا شنو؟ إرادة إجمالية تبعية. لكن على كلا الفرضين، هو يريد المقدمات أو لا يريدها؟ يريدها ويطلبها، بل أزيد من ذلك أحيانا قد يتصدى للأمر بها. يعني بمن يأمر؟ بنفس المقدمة، كما لو قال الأب لابنه اذهب، أولا يقول له قم، هو ابنه قاعد يمه، قم وارتدي ملابسك واخرج من البيت واذهب إلى بيت فلان وخذ منه السلعة الفلانية وأوصلها لفلان. فشوف شنو قال له؟ قال له قم، وهذا أمر بمن؟ بالمقدمة مو بذي المقدمة. ذو المقدمة هو إيصال السلعة، قم هذا أمر بالمقدمة، غير ملابسك أو ارتدي ملابسك هاي شنو؟ أمر بالمقدمة، اخرج من البيت مقدمة، اذهب إلى بيت فلان ثم اذهب إلى بيت فلان، هاي كلها مقدمات، مع أنه تصدى للأمر بهذه المقدمات. وهكذا لو قال اذهب إلى السوق واشتري اللحم، اذهب إلى السوق هذا أمر بمن؟ بالمقدمة، واشتري اللحم أمر بذي المقدمة. هذا المثال ما يعجب بعض الأخوة اللي ما يحبون اللحم، يعني النباتيين يعني. اذهب إلى السوق واشتري اللحم، اذهب إلى السوق هذا أمر بالمقدمة. إذن تصدي المولى أو الآمر للأمر بالمقدمات هذا ماذا يكشف؟ يكشف عن إرادته وطلبه للمقدمات، وإلا لو لم يكن مريدا لها وطالبا لها لما أمره. غاية الأمر هذا الأمر بالمقدمات لنفسها أو لغيرها؟ لغيرها، هذا ما يضر، المهم هي مطلوبة ومأمور بها. هذا ما يشهد به الوجدان. إن قلت هذا الأمر بالمقدمات الوارد في بعض الأمثلة حينما يأمر بالمقدمة، هذا ليس أمرا مولويا وإنما هو أمر إرشادي. يعني حينما قال اذهب إلى السوق واشتري اللحم، اشتري اللحم أمر مولوي، لكن اذهب إلى السوق أمر إرشادي. يعني شنو أمر إرشادي؟ يريد أن يرشده أيها العاد إذا أردت أن تشتري اللحم فلا بد أن تروح إلى السوق. قد يقال هكذا، الجواب أولا المكلف لا يحتاج إلى إرشاد لهكذا مقدمة، هاي مقدمة واضحة،
اللي يريد يشتري اللحم كن يروح وين؟ إلى السوق. بعد يعني هاي يراد لها إرشاد، هذه لا تحتاج إلى إرشاد. هذا أول. ثانيا، إذا تردد الأمر بين كونه مولويا وبين كونه إرشاديا، فما هو الأصل؟ الأصل في الأوامر المولوية، وما زال يمكن الحمل على المولوية فلا تصل النوبة إلى الحمل على الإرشاد، لا تصل النوبة إلى الحمل على كونه شنو؟ إرشاديا. ثالثا، الأمر بالمقدمة هو متفرع من الأمر بذي المقدمة، والفرع كالأصل، والأمر بذي المقدمة أمر مولوي، فهكذا الأمر بالمقدمة أيضا يكون أمرا مولويا وليس أمرا إرشاديا. والنتيجة إذا كان أمر مولوي فهو كاشف عن طلب المولى وإرادته، فإذا وجدانا المولى يطلب ويريد المقدمات، وهذا يعني أن من أراد شيئا فقد أراد مقدماته، من طلب شيئا فقد طلب مقدماته، هذا ثابت وجدانا، وهذا معناه ثبوت الملازمة. هذا هو الدليل الأول. قال: إذا عرفت ما ذكرناه فقد تصدى غير واحد من الأفاضل لإقامة البرهان على الملازمة. غير واحد يعني مجموعة من الأفاضل والعلماء تصدوا، وما أتى منهم يعني من هؤلاء الأفاضل، وما أتى منهم يعني واحد من الفضلاء، ما أتى بواحد يعني شنو بواحد؟ يعني ببرهان ودليل واحد خال من الخلل والأولى. هذا كلام المصنف، يقول نستدل بدليل. الدليل الأول هو الوجدان، إحالة ذلك إلى الوجدان، حيث إنه أقوى شاهد على أن الإنسان إذا أراد شيئا له مقدمات أراد تلك المقدمات. هاي أراد جواب من جواب الشرط، إذا أراد شيئا ذلك الشيء له مقدمات فقد أراد تلك المقدمات. من أراد شيئا فقد أراد مقدماته، طبعا أرادها متى؟ أراد تلك المقدمات تفصيلا لو التفت إليها تفصيلا، وأرادها إجمالا لو التفت إليها إجمالا، لو التفت إليها يعني إلى المقدمات، بحيث ربما يجعلها يجعل المقدمات في قالب الطلب مثله، يعني مثل من؟ مثل ذلك الشيء اللي أراده، كما أنه يأمر ويطلب ذلك الشيء الذي أراده، هكذا قد يأمر بالمقدمات ويقول مولويا. ليش قال مولويا؟ اللي يقول لك ترى هنا الأمر مو إرشادي، ويقول مولويا ادخل السوق او اذهب الى السوق واشتري اللحم مثلا. زين، قد يقال هذا الامر ارشادي. الجواب بداهته، هاي بداهته اثبات لكون الامر مولوي وليس ارشادي. بداهته ان الطلب المنشأ بخطاب ادخل الى السوق مثل المنشأ بخطاب اشتري له. ليش مثله؟ لانه فرعه، واذا كان فرعه فهو شبيهه، وبما ان خطاب اشتر مولوي اذا خطاب ادخل الى السوق مولوي، مثل المنشأ بخطاب اشتر في كونه يعني المنشأ بخطاب اشتر في كونه بعثا مولويا. كما أن الخطاب في إشتار هو بعث مولوي، هكذا الخطاب في أدخل. وأنه أي ضمير للشأن، حيث تعلقت إرادة الإنسان بإيجاد عبده الاشتراء، هاي إرادة مولوية طبعا، ترشحت من هذه الإرادة إرادة الاشتراء له، يعني للإنسان إرادة أخرى. لمن هاي الإرادة الأخرى؟ للمقدمة بدخول السوق. لكن هذه الإرادة الأخرى متى تترشح؟ بعد الالتفات إليه، لمن؟ إلى المقدمة يعني دخول السوق، بعد الالتفات إلى دخول السوق، وأنه يكون مقدمة له المن؟ للاشتراء. إذا التفت إليه والتفت إلى كونه مقدمة، فسيترشح طلب من ذي المقدمة إلى المقدمة كما لا يخفى. والنتيجة الوجدان يشهد من ملازمة. طبعا أشكل على المصنف أن الوجدان يحكم بماذا؟ ترشح الطلب، ترشح الجاعل، ترشح المجعول، اللي يفيد هو القول بترشح شنو؟ الجعل، يعني الشارع حينما جعل وجوبا لذي المقدمة يترشح منه جعل لوجوب المقدمة. وهذا كيف يمكن إثباته بهذا البرهان؟ البرهان يثبت لك الوجدان، يثبت لك أنه من أراد شيئا أراد المقدمة، لكن هل أمر بالمقدمات أو لم يأمر؟ مو شرط، قد يريدها ولا يأمر بها. المهم هذا ما يقوله المصنف. الدليل الثاني ويؤيد الوجدان، في البداية ذكره كمؤيد، لكن بعد ذلك ترقى وجعله برهانا بل من أوضح البراهين. يقول لا شك ولا شبهة في وجود الأوامر الغيرية في مجال الشرعيات، الأوامر الغيرية المتعلقة بالمقدمات، لا شك ولا شبهة في وجود الأوامر الغيرية المتعلقة بالمقدمات في عالم التشريع وعند العرف، يعني تشريعا وعرفا، عرفا مثالها يدخل إلى السوق، فهو أمر بمن؟ فهو أمر بالمقدم. وشرعا كالأمر بالوضوء، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وإلى آخر الآية، فأمرت الآية بالوضوء، فهم عند العرف يأمرون بمن؟ بمن يأمرون؟ بالمقدمات. وهم عند الشارع يأمرون ببعض المقدمات. إذن هناك بعض المقدمات تعلق بها الأمر الغيري في مجال العرفيات وفي مجال الشرعيات، هاي اعتبرها كصغرى، هاي صغرى. وإذا ثبت الأمر الغيري في بعض المقدمات إذن يثبت في جميع المقدمات. الصغرى شنو كانت؟ أن بعض المقدمات قد أمر بها الآمر العرفي أو الشرعي، بعض المقدمات. بعدين شنو رتبنا؟ وإذا تحقق الأمر الغيري وصح الأمر الغيري ببعض المقدمات لصح الأمر الغيري شنو؟ بجميع المقدمات. قد واحد يقول شنو الملازم؟ فهاي موجبة جزئية، ذيك موجبة كلية، فكيف يلزم من الموجبة الجزئية الموجبة الكلية؟ الجواب لنكات. النكتة الأولى لعدم القول بالفصل والتمييز بين مقدمة ومقدمة، المقدمات كلها على حد سواء، وإذا كانت كلها على حد سواء فهذا يعني أنه إذا ثبت شيء فهو يثبت علما للجميع، كما في الاستقراء مثلا، لو استقرأنا الإنسان ووجدناه ناطقا، استقرأنا 10 20 30 نقول ماذا؟ إذن كل إنسان ناطق. أو استقرأنا الحديد رأيناه يتمدد بالحرارة، هذه الحديدة تتمدد بالحرارة، وهذا يتمدد بالحرارة، وهذا يتمدد بالحرارة، إذن كل حديد يتمدد، لعدم القول بالفصل بين فرد وفرد ومصدر من، هذا أولا. ثانيا لتنقيح المناط، فإن المناط في الأمر بالمقدمة ما هو أصلا؟ لماذا نؤمر بالمقدمة في هذه المقدمات العرفية أو الشرعية التي تعلق الأمر بها والطلب بها؟ لماذا أمر بها وطلبت؟ الجواب للمقدمية والوصول إلى ذي المقدمة، فكونها مقدمة لذي المقدمة هاي خصوصية المقدمية، والإيصال إلى ذي المقدمة هي المناط في الأمر به، وهذا المناط موجود في جميع المقدمات. يعني صحيح نحن استقرأنا ووجدنا هذا المناط موجود في 3 مقدمات 4 مقدمات وحكمنا بها وأمرنا بها، لكن سائر المقدمات الأخرى أيضا تشتمل على هذا المناط، أيضا هي شنو؟ مقدمة يتوقف عليها ذو المقدمة، فنعمم الحكم والطلب والأمر إلى سائر المقدمات لتنقيح المناط. طبعا نحن نؤمن بتنقيح المناط، والعامة أيضا يؤمنون بتنقيح المناط، لكن مع فرق بيننا، أنهم يؤمنون بتنقيح المناط ولو كان ظنيا، أما نحن نقول لا، لا بد أن يكون قطعيا. هذا ثاني. ثالثا نتمسك بالقاعدة المعروفة التي تقول حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد أو سواء، وبما أن هذه المقدمات جميعا متماثلة، فإذا أمكن تعلق الطلب بواحدة إذن يمكن تعلق الطلب بجميعها. قال ويؤيد الوجدان، بل يكون من أوضح البرهان وجود الأوامر الغيرية في الشرعيات كالأمر بالوضوء، والعرفيات كالأمر بدخول السوق. يقول هذا شلون يصير برهان؟ يقول لوضوح، هذا تعليل لقوله ويؤيد بل يدل، لوضوح أنه لا يكاد يتعلق بمقدمة أمر غيري إلا إذا كان في تلك المقدمة مناطه، مناط من؟ مناط الأمر الغيري، وهو المقدمية والتوقف. وإذا كان في هذه المقدمة مناط الأمر الغيري كان في مثلها، يعني في مثل من؟ يعني في سائر المقدمات الأخرى أيضا فيها مناط المقدمية والتوقف، فما ثبت للأولى يثبت للجميع، فيصح تعلقه، تعلق من؟ الأمر الغيري به، بمن؟ هذا يرجع إلى قوله مثلها، مثلها. وإذا كان في المقدمة مناط الأمر الغيري كان في مثلها، فيصح الأمر بما هو مثلها كما صح الأمر بها، فيصح تعلق الأمر الغيري به يعني بذلك المثل أيضا كما صح تعلق الأمر الغيري بالمقدمات الواقعة في حيز الشرعيات أو العرفيات. المهم هي مقدمة أو لا مقدمة، وأمر بها أو لا أمر بها، ما زال أمر بها إذن يؤمر بجميع المقدمات. أصلا لماذا أمرنا الشارع بالوضوء؟ للصلاة والتوصل، لأن الصلاة متوقفة على الوضوء، هكذا سائر المقدمات أيضا متوقفة عليه، فيصح تعلقه به أيضا لتحقق ملاكه ومناقه، وهو التوصل والتوقف والمقدمين. طبعا هذا هم أشكلوا عليه، لأنه شنو قال؟ فيصح تعلق، يعني غاية ما يثبته إن كان، أما هل وقع أو لم يقع؟ لم يقع، فهذا ليس دليلا على الملازمة. ثم يقول المصنف: نحن نقول بالملازمة مطلقة، لا نفصل بين السبب وغير السبب، وبين الشرط الشرعي وغير الشرط الشرعي، والتفصيل بين السبب يعني المقدمة التي تعتبر علة تامة وغيره يعني كالشرط وعدم المانع والمعد والمقتضي، يقول هذا التفصيل باطل، والتفصيل بين الشرط الشرعي وغير الشرط الشرعي فيجب الشرط الشرعي ولا يجب الشرط غير الشرعي، أو بالعكس كما ذهب إليه الميرزا النايني، قال إن كان شرطا شرعيا كالوضوء فلا يجب، وإن كان غير شرعي فيجب. هذه التفاصيل سيأتي بطلانه، هذا التفصيل سيأتي بطلانه إن شاء الله، وأنه لا تفاوت في باب الملازمة بين مقدمة ومقدمة، بين السبب وغير السبب، بين الشرعي وغير الشرعي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. طبعا الأسبوع القادم إن شاء الله ما أقدر، الأسبوع اللي وراه إن شاء الله نداوم يوم السبت إن شاء الله، ونسألكم الدعاء والزيارة إن شاء الله. كل إنسان عالم.
إذا خلقت طبعا كل إنسان.
مو شرط. زيد عالم، هاي موجب الجزية ولا؟
لا
سؤال.
نعم.
زيد عالم.
ما قلنا بعض.
هاي كلية ولا جزية؟ للمصداق هاي للفرد. لا ما نظري للجزية. إذا تقول بعض الإنسان عالم. ما تقدر هم تقول كل إنسان عالم، ما بقيت ملازم. إذا صدقت الكلية صدقت الجزية، واضح. التداخل بهذا المعنى، إذا صدق كل إنسان ناطق يصدق بعض الإنسان ناطق، والعكس ليس صحيحا، لأن الموجب الجزئي لا تستلزم الموجب الكلي. شلون يقول فيها؟ ما حد يقول فيها. التداخل بالعكس، يعني تنطلق من الكلية إلى الجزئية، يعني يقول كل إنسان يموت هاي كلية، تجي تقول إذا بعض الإنسان يموت صادق، لكن إذا تقول بعض الإنسان عالم ما تقدر تقول كل إنسان عالم، فبالعكس هاي مو